الحب يسمو ثم يسمو عاطرا حين الحديث عن الصحابة ياتي.
الحب يسمو ثم يسمو عاطرا حين الحديث عن الصحابة ياتي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في الحلقة السابقة كنا قد تكلمنا عن الفرية المفترى على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، وأنه لم يقتل عبيد الله ابن عمر رضي الله عنهما بقتله للهرمزان. ووصلنا إلى في كلامنا إلى أن عثمان رضي الله عنه جمع الصحابة فأشار بعضهم عليه أن يقتل بقتله للهرمزان على الأخص، وقال بعضهم أيقتل أبوه عمر بالأمس ويقتل ابنه اليوم، فتجتمع مصيبتان على آل الخطاب. فاختلف الصحابة، فتكلم عمرو بن العاص رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين، إن هذا الأمر كان قبل أن تتولى الخلافة، فهو حدث قبل توليك الخلافة، فلم تكن أنت مسؤولا عن ذلك. فانظر إلى هؤلاء والهرمزان وادفع الدية. فعثمان رضي الله عنه كلم ولي الدم وهو ابن الهرمزان، فولي الدم تنازل عن القصاص اللي هو القتل ورضي بالدية، فدافعها عثمان رضي الله عنه من ماله الخاص رضي الله عنه. مسألة الانتقال من القصاص إلى الدية هذه لم يأتي بها عثمان من عندياته، بل هذا مقرر في شرعنا أنه إذا رضي أولياء الدم بالدية بدلا من القصاص فيستبدل القصاص بالدية، وقد فعل عثمان رضي الله عنه ذلك، واتفق الصحابة على ما فعله عثمان. إذن هذه الفرية مردود عليها بما ذكرنا أن ولي الدم هو صاحب الحق في إقامة القصاص أو التنازل عن القصاص إلى الدية أو العفو، يعفو لا يريد قصاصا ولا دية. فهو ابن الهرمزان تنازل عن القصاص في قتل أبيه وقبل الدية. يبقى هذه كانت في الهرمزان. عثمان بن عفان رضي الله عنه من أعماله أنه جعل آذانا ثانيا ليوم الجمعة. إيه قصة الأذان الثاني دي؟ كان الأذان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة أنه بعد أن يجلس النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر ويلقي السلام على الصحابة، فيؤذن بلال رضي الله عنه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظل ذلك في أيام أبي بكر لا يؤذن إلا بعد أن يصعد الإمام إلى المنبر، وفي أيام عمر كذلك. في أيام عثمان رضي الله عنه اتسعت الدولة الإسلامية، اتسعت المدينة جدا، ولاحظ عثمان رضي الله عنه لم تكن هناك ساعات ولا مكبرات صوت، وإنما كانوا يعتمدون على رؤية الشمس والظل، وكل الناس ليس فاهما لمسألة الشمس والظل فلا يسمعون الأذان. فعثمان رأى أن الكثير من الناس يتغيبون عن صلاة الجمعة. فشاور الصحابة ماذا نفعل؟ فهو أشار عليهم أن يجعل أذانا منبها لهؤلاء على مكان في السوق يسمى الزوراء، كان بيتا لعثمان رضي الله عنه، أن يقوم مؤذن قبل الصلاة بحوالي ساعة أو أكثر فيؤذن في أهل السوق فيسمعه أهل السوق فيستعدون ويأتون لصلاة الجمعة في وقتها لا يتأخرون عنه. إذن عثمان رضي الله عنه شرع الأذان الثاني لضرورة وجدها، ومن باب قياس المفاسد والمصالح، ومن بعد مشاورة الصحابة، ثم إنه قاس على آذاني الفجر. النبي عليه الصلاة والسلام قال عن أذان بلال رضي الله عنه أن بلال يؤذن بليل حتى يعني يعلم أو يخبر مصليكم متهجدكم وينبه نائمكم وغافلكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام فكلوا واشربوا، لأن بلالا يؤذن بليل، لكن أذان ابن أم مكتوم هو الذي كان الأذان في الوقت. إذن كان هذا الأذان في الفجر من النبي عليه الصلاة والسلام وتشريعه من أجل أن ينبه الناس على أن وقت الفجر قد اقترب. فقاس عثمان رضي الله عنه أذان الزوراء على ما شرعه النبي عليه الصلاة والسلام، أن أذان بلال كان للتنبيه وأذان الزوراء كان للتنبيه. فلا يقال أن أذان عثمان بدعة من البدع، لا، ما قال علماؤنا ذلك وشيخ الإسلام وغيره ما قالوا أن أذان عثمان ليس ببدعة، ولأننا مأمورون باتباع هدي الخلفاء الراشدين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وعثمان رضي الله عنه ما ابتدع شيئا، وإنما هو شاور الصحابة وقاس على أذان الفجر الأول هو أذان التنبيه، ورأى أن مصلحة ذلك يعني أعلى من مفسدة أنه يعني يأتي بأذان لم يكن في أيام النبي عليه الصلاة والسلام. لكن بقيت فائدة أنه لا يبدع من أذن أذانين لصلاة الجمعة، لكننا نقول إن كان على الصورة التي كانت في عهد عثمان رضي الله عنه فبها أن يكون قبل الصلاة الأذان الأول بنحو ساعة، لكن أن يكون الأذان الأول ثم يليه مباشرة الأذان الثاني فهذه الصورة عثمان رضي الله عنه والصحابة ما جعلوا الأذان الأول من أجلها. فإذا كانت والضرورة المصلحة تدور مع الضرورات، فإن كان ليس منه فائدة فالأفضل والأولى مع عدم تبديع الأذانين أن نرجع إلى ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. من مفاخر عثمان أيضا توسعته لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم التوسعة الثانية. عمر رضي الله عنه كان قد وسع مسجد النبي عليه الصلاة والسلام لما اتسعت المدينة وكسر الناس، فإنه وسع مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ دارا للعباس ولغيره وأدخل ذلك في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. مسجد النبي عليه الصلاة والسلام له أضلاع كأي بناء، له أضلاع كده يعني إيه أربع. فعمر رضي الله عنه وسع مسجد النبي عليه الصلاة والسلام من أضلاعه كلها، ولم يوسعه من ناحية حجرات أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. كان في حجرة عائشة رضي الله عنها قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر أبي بكر وقبر عمر رضي الله عنهما، فالنبي عليه الصلاة والسلام كما نعلم مدفون في حجرة أم المؤمنين عائشة، لأنه لما مات النبي عليه الصلاة والسلام في حجرة أم المؤمنين عائشة واختلف الصحابة وكان أبو بكر رضي الله عنه في بعض شأنه، فلما جاء فقال إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما قبض الله نبيا إلا في المكان الذي يحب أن يدفن فيه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فرفع الخلاف بين الصحابة ودفن النبي عليه الصلاة والسلام في المكان الذي توفي فيه في حجرة أم المؤمنين عائشة. وحجرة أم عائشة كان لها يعني كستارة على مسجد النبي عليه الصلاة والسلام يدخل منها النبي عليه الصلاة والسلام. فوسع عمر المسجد من جميع أضلاعه لكن لم يدخل حجرات أمهات المؤمنين. فجاء عثمان رضي الله عنه بعد زمن عمر، اتسعت المدينة وضاق المسجد على المصلين، فأمر بتوسعة المسجد التوسعة الثانية في العام 29 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وبناه بالحجارة وجعل سقفه من الساج، ووسعه أيضا من جميع الأضلاع وجعل أبوابه كما كانت في أيام أبي بكر وفي أيام عمر رضي الله عنهما. لكن الذي حدث من قبيل الفائدة السريعة أنه في آخر القرن الأول في أيام الوليد بن عبد الملك لما أمر بتوسعة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فإنه ما وسعه كتوسعة عمر وعثمان، وإنما أمر عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله وكان واليا من قبل على المدينة أن يدخل في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام حجرات أمهات المؤمنين، وبالتالي دخل قبر النبي عليه الصلاة والسلام في مسجده صلى الله عليه وسلم، ولم يكن سمت أحد من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنكر التابعون، أنكر العلماء، وأنكر سعيد بن المسيب عليه رحمة الله، وعمر بن عبد العزيز تباطأ في تنفيذ هذا الأمر وشاور العلماء فقالوا لا تفعل. فلما تباطأ أرسل إليه الوليد إن لم تفعل أرسلت إليك من يفعل. فجلس عمر بن عبد العزيز مع علماء الصحابة ماذا نفعل، فقالوا أثبت الأمر سيفعل. فلجوا إلى حيلة أن يجعلوا قبر النبي عليه الصلاة والسلام بطريقة بمثلث كده بحيث لا يستقبل عند الصلاة، وكذلك فعلوا. وظل عمر بن عبد العزيز يتباطأ في إدخال حجرات أمهات المؤمنين لمدة 3 سنوات عليه رحمة الله، حتى أدخل حجرات أمهات المؤمنين إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وظل الأمر على ما هو عليه إلى الآن. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام كما نعلم في أحاديث كثيرة عن بناء المساجد على المقابر، وقال إنه كان في من قبلكم كما في حديث جندب إذا مات الرجل الصالح فيهم أو النبي أو الرجل الصالح اتخذوا على قبره مسجدا، فاتخذوا على قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، والنبي عليه الصلاة والسلام يحذر الصحابة من ذلك، ألا فلا تتخذوا المساجد على القبور إني أنهاكم عن ذلك. ودعا النبي عليه الصلاة والسلام فقال اللهم لا تجعل قبر عيدا يزار صلى الله عليه وسلم. إذن كان من فضائل عثمان ومن مناقبه رضي الله عنه توسعة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم على الصورة التي رأيناها. وإن شاء الله نستأنف الكلام عن أمير المؤمنين في الحلقة القادمة بإذن الله رب العالمين. أكتفي على هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
فالحب يسمو ثم يسمو عاطرا حين الحديث عن الصحابة ياتي. فالحب يسمو ثم يسمو عاطرا حين الحديث عن الصحابة.